سيدنا المعبود معظمة، أنا نقول مع النبي المرنم، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. نعم يا ربنا، قديما كان العشارون والقضاة يدنون منك ليسمعوك، وكنت تختلي بتلاميذك وتفسر لهم كل الأمور على انفراد. يا ربنا كم هو امتياز رائع وعظيم إننا نقترب إليك علشان نسمعك، وإنك تختلي بينا علشان تفهمنا. مكتوب عنك إنك تشبع نفسا مشتهية وتملأ نفسا جائعة خيرا. يا ربنا في نفوس كثيرة مشتهياك أنت في هذه الليلة، فيا ربنا اطعم واشبع كل نفس مشتهياك، تريد أن تراك، تريد أن تسمع صوتك، وتريد أن تفهم فكرك، وأن تمتلئ من معرفة مشيئتك. يا ربنا الآن يا البشرية ضعيفة ومسكينة، لكن خلي العيون متجهة إليك، أنت في ملئك، في كفايتك وفي غناك غير المحدود يا رب، ولاسمك الكرامة وكل المجد.
آمين.
بنعمة الرب هنقرأ إنجيل لوقا أصحاح 18 لوقا 18. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ آمين. هنمشي في إننا نقارنه بينه وبين المثل اللي تأملناه في المرة السابقة، لأنه أيضا كان عن الصلاة، ثم نشوف إيه الكلام اللي اتقال قبل الكلام بتاع المثل، ونشوف إيه الكلام اللي اتقال بعديه، يعني نحط المثل في القرينة بتاعته، وبعدين ناخد شوية أفكار مباركة من كلمة الله المقدسة وتعليم المسيح لنا عن أهمية وضرورة وبركة الصلاة. إنجيل لوقا هو إنجيل الصلاة، لأنه يكلمنا عن المسيح باعتباره الإنسان. الأربع أناجيل كل إنجيل بينظر إلى المسيح من زاوية، إنجيل لوقا ينظر إلى المسيح باعتباره الإنسان الكامل. وعشان كده سبع مرات في هذا الإنجيل يذكر عن المسيح بحصر اللفظ أنه كان يصلي. يتقال مرة من المرات أنه قضى الليل كله في الصلاة. وحدثة التجلي التي ذكرت في متى ومرقس ولوقا، الحدثة ديت كل بشير من البشائر الثلاثة اللي ذكرها، لأنها لم ترد في إنجيل يوحنا طبعا لحكمة ولقصد، كل بشير من الثلاث بشيرين اللي اتكلموا عن هذا المثل، عن هذه الحادثة، أدى نور معين في جزء معين. إنجيل لوقا هو اللي انفرد بأن حدث تغيير المسيح تمت لما كان بيصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة. واعتقد احبائي ان المسيح في انجيل لوقا باعتباره انسان هو مثال ونموذج لينا. اذا كان المسيح اللي هو الله الذي ظهر في الجسد لما جه إلى الأرض وكان على الأرض إنسان، طبعا دون أن يكف لحظة واحدة عن كونه الله من الأزل وإلى الأبد وحتى في ملء الزمان وأيضا وهو على الصليب. لكن وهو كإنسان كان محتاجا للصلاة. أقول أديه أنا وإنت وإنتي بنحتاج فعلا إلى الصلاة. لكن المسيح باعتباره معلم مش بس أدانا حياة رائعة ونموذج رائع، لكن كمان أدانا تعليم. من ضمن التعليم ما نجده هنا في أصحاح 18 عدد 1: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ونلاحظ أن المسيح مش قال بوسعكم، وكان هذا امتياز عظيم لو كان بوسعنا أننا في أي لحظة نصلي. لكن المسيح ما قالش يمكنكم أن تصلوا في كل حين، لكن المسيح قال ينبغي. وكلمة ينبغي قوية جدا، إنه أمر حتمي أننا نصلي وأننا نصلي في كل حين. هنشوف إزاي نقدر نطبق الكلام ده عمليا. هل معنى ذلك أننا منسبش بيوتنا ومخادعنا أو منسبش الاجتماعات والكنائس، ولا المسيح يقصد شيئا آخر؟ لكن عايز أقول إنه أدانا مثلين، المثل اللي تأملناه المرة اللي فاتت في لوقا 11، والمثل اللي بيقدمه لنا المرة دي في لوقا 18، مثلين عن الصلاة مع هذا الفارق إن المثل اللي فات كان عن راجل، والمثل الحاضر عن امرأة. وده بيورينا إن الرب عاوز يقول إن كل شعب الله رجالا كانوا أم نساء محتاجون إلى الصلاة. نقرأ في الكتاب المقدس عن رجال صلاة كثيرين، لعل واحد من أبرز رجال الصلاة في العهد القديم صموئيل. كنت بتأمل عنه الصبح، النهاردة بنقرأ عن هذا الرجل العظيم اللي ما كانش يعرف، حتى عندما يساء إليه ما كانش يعرف غير أنه يصل. ولما رفضوه ورفضوا ولاده وطلبوا ملك، ما عملش حاجة تاني غير انه صلى. ولما فشل الملك اللي اختاره الشعب، مش شمت في الشعب وقال لهم ما انا قلت لكم ما سمعتوش الكلام، دماغكم ناشف، لا، لكن صرخ الليل كله للرب، حتى الرب قال له حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضت. ولما الشعب حس بغلطته ورجع لصموئيل قال لهم لا، ده انا مش هبطل صلاة، حاش لي ان اخطئ الى الله. واعتبر ان الكف عن الصلاة لاجل الشعب خطية ضد الله. راجل صلاة. لكن احبائي زي ما في الكتاب المقدس في رجال صلاة، في نساء صلاة. ومش هروح بعيد، ام صموئيل الا تعطينا نموذجا رائعا للصلاة؟ عندها مشكلة، مغص، عندها نكد مستمر في البيت. راحت لمين؟ أم صموئيل. راحت مش إلى الهيكل ولا إلى عالي الكاهن، لكن راحت إلى الرب. راحت إلى لقد أساء عالي الكاهن الظن فيها، قال لها حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. قالت له كلا، أنا مش بنت بليعال، لكني امرأة حزينة الروح، أسكب نفسي أمام الرب. أحب أقول مرة تاني إن أنا في احتياج ملح كرجال وكنساء إلى أن نصاب. طبعا في ظروف بتبقى فيه الاحتياج أكتر، وده موضوع المثل هنا، إمتى بتشتد الاحتياج للصلاة، لكن هتكلم عنها بعدين. بس بقول مبدئيا إن كل شعب الله اللي بيسميهم في عدد 7 مختاري دول بيقول عنهم انهم الصارخين اليه نهارا وليلا. حاجة علامة من ضمن علامات الاختيار. الاختيار ما احناش بنشوفه، ما نقدرش نعرف عن يقين ده مختار ولا لا، ده امر تم في الازل، لكن نقدر نشوف ثماره. في تسالونيكي الاولى اصحاح 1 اتكلم الرسول بولس عن المختارين وقال متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم، وبعدها قال عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. علامة الاختيار في تسالونيك الأولى 1 عمل الإيمان تعب المحبة صبر الرجاء. علامة الاختيار في لوقا 18 الصلاة المستمرة. مختاري اللي صفتهم انهم صارخين اليه نهارا وليلا، بحيث لو واحد قال ان هو مختار وما كانش شخص يميزه الصلاة نضع علامة استفهام كبيرة ونقول يعلم الرب الذين هم له. اذا في المثل اللي فات امرأة، المثل اللي هنا رجل، لكن كمان حاجة تاني ان المثل اللي فات بيطلب الرجل طعام، بينما هنا المرأة تطلب الانصاف. يعني عاوز شيء اروح لمين؟ اروح للرب. عندي مشكلة اروح لمين؟ اروح للرب، ايجابيا وسلبيا. اذا عاوز بركة الرب مصدر البركات، اذا عاوز تتشال المشكلة الرب هو اللي بيشيل المشاكل. طيب الجو اللي اتقال فيه هذا المثل لوقا 18، لأن بيبتدي الفصل وقال لهم أيضا، ولما يقول وقال لهم أيضا مثلا يقينا بيربط الكلام ده بالكلام السابق. أقدر أقول إن عدد 1 من أصحاح 18 يرتبط بعدد 22 من الأصحاح اللي فات لما يقول لنا وقال للتلاميذ، وبعديها في عدد 1 من أصحاحنا وقال لهم أيضا مثلا. يبقى قال لهم في أصحاح 17 عدد 22 قال لهم كلام، وبعد ما قال لهم كلام من عدد 22 لغاية عدد 37 قال لهم أيضا مثلا. طب يا ترى إيه الكلام اللي قاله الرب من عدد 22 إلى عدد 37 من الأصحاح اللي فات؟ كان بيتكلم عن شيء، لأنه كان سبق ورد على سؤال للفريسيين. السؤال ده ورد في عدد 20، سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله. وطبعا الفريسيين باعتبارهم يهود كان عندهم، ولا زال لليهود نفس الفكرة إلى الآن، عندهم تصور معين عن ملكوت الله. عندما يخضع كل الأعداء، وعندما يملك المسيح بالقوة والمجد، وعندما تصبح إسرائيل أرقى أعظم الشعوب في العالم، إلى آخر التصور اللي موجود عند اليهود. سأله الفريسيين متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك، لأنها ملكوت الله داخلكم. في الكتاب المشهد اللي معايا بيحط رقم فوق كلمة داخلكم ويقول أو بينكم. الكلمة اليونانية تحتمل الترجمتين، تحتمل داخلكم وتحتمل الترجمة اليونانية أيضا كلمة بينكم. وفي الحقيقة نقدر نقول أن الترجمة التانية اللي جت في الحاشية هي الترجمة الأدق. لماذا؟ لأن اللي بيسألوه دول الناس مش ناس مؤمنين فيهم، في داخلهم ملكوت الله، دول ناس أردية أشرار صلبوا المسيح فيما بعد. لكن عاوز يقول لهم إن ملكوت الله في وسطكم، فيما بينكم. مين هو ملكوت الله اللي كان فيما بينهم وهم مش عارفينه؟ كان ربنا يسوع المسيح، هو اللي فيه كل حكم الله وكل مبادئ الله كانت بتتم. هو مملكة الله في اللحظة ديت لما كان المسيح هنا على الأرض. عشان كده قال لهم ملكوت الله فيما بينكم. انتوا بتسألوا امتى يجي ملكوت الله؟ انتوا مش شايفين، مش شايفيني. لكن طبعا احنا عارفين ان الوقت ده كان فات، وكان الرب من لوقا 9 قال لتلاميذه ما تقولوش لحد ان انا المسيح، لان ابن الانسان لابد انه يصلب. ولما فوق جبل التجلي ظهر موسى وإيليا مع المسيح كان يتكلمان مش عن دخوله الانتصار إلى أورشليم، لكن كان يتكلمان معه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. إيه خروجه من أورشليم؟ خروجه كيف خرج المسيح من أورشليم؟ كتير ما بنركز عن أن المسيح دخل إلى أورشليم، لكن من فوق الجبل ما كانش الحديث عن كيف يدخل، لكن كان عن كيف يخرج. عارفين إزاي خرج؟ خرج عن طريق الصليب، خرج عن طريق الموت. وعشان كده بطرس لأنه كان فوق جبل التجلي وعجبوا التعبير ده، التعبير الجميل انهم بيتكلموا عن خروجه، فقال اجتهد في رسالته الثانية اصحاح واحد، اجتهد انه بعد خروجي تتذكرون هذا الكلام، لاني عالم ان خلع مسكني قريب. فاعتبر ان خلع مسكنه، اعتبر ان موته هو الخروج. زي ما المسيح خرج بطرس برضه خرج، واحنا عارفين ان في تشابه كبير بين ميتة المسيح وبين ميتة بطرس. لما قال له هتبعك قال له مش دلوقتي، دلوقتي ما تقدرش تتبعني، لكنك ستتبعني اخيرا. وبعد القيامة قال لبطرس اتبعني، قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد الله بها. واحنا عارفين ان التاريخ يذكر ان بطرس مات مصلوبا. إذن انتم مش واخدين بالكم ان ملكوت الله فيما بينكم؟ ده الرد للرد اللي بيه الرب رد على الفريسيين. دايما المسيح ما كانش بيفتح قلبه للأردياء للأشرار، لان سر الرب مش لكل الناس لكن لخائفيه، وعهده لتعليمه. يعني انت ليك رغبة عاوز تتعلم؟ لا، ثق ان الرب هيعلمك، ثق ان الرب باله طويل قوي قوي يعلمك طالما انت عاوز تتعلم من الرب. لكن انت ما عندكش رغبة والرب كمان مش هيعلمك اطلاقا، لان من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. عشان كده وقال للتلاميذ، يعني اجابته على الفريسيين كلمة واحدة، انتم مستنين ملكوت الله؟ ملكوت الله في وسطكم، وسبب. لكن وهو مع التلاميذ عارف ان زي ما الفريسيين اكيد ما فهموش، كبرضه عارف ان التلاميذ برضه ايه مش هيفهم، لان الموضوع ده غريب على حتى اذهان التلاميذ في ذلك الوقت. كانوا فاكرين ان المسيح هيملك، وكانوا بيوزعوا المناصب، مين يجلس عن اليمين ومين يجلس على الشمال. عشان كده وقال للتلاميذ، يبقى من عدد 22 ل37 من الأصحاح اللي فات بيشرح الرب كلام عن ملكوت الله. موضوع الحديث ملكوت الله، هنشوف دلوقتي الرب قال ايه. وبعد ما خلص الشرح بتاع ملكوت الله، وقال ايضا لتلاميذه مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. العلاقة ما بين شرح الرب للتلاميذ عن ملكوت الله وبين الصلاة المستمرة، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تعال نشوف الرب قال ايه لو كل المجد في شرحه للتلاميذ. قال للتلاميذ ستأتي ايام، يبقى لسه ما جيتش، فيها تشتهون ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان. ليه؟ ما هو معاهم ابن الانسان، يبقى معنى كده انه هيجي وقت ويرفع المسيح من بينهم، او بلغة متى 9 يرفع العريس عنهم. هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا والعريس معهم؟ لكن لما يرفع العريس حينئذ ينوحون. انتوا كمان هتشتهوا ان تروا يوما واحدا من ايام ابن الانسان ولا تروا. ويقولون لكم هوذا ها هنا او هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا، لانه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. هنا بيتكلم عن ابن الإنسان، وخلوا بالكم الموضوع ده حيذكر في الأعداد اللي فاتت والمثل بتاعنا 5 مرات ابن الإنسان. أنا طبعا مش هشرح الكلام كله بالتفصيل لأنه مش ده موضوعنا، موضوعنا المثل، بس حمر لخدمة المثل عشان نفهم الجو اللي اتقال منه المثل. لكن عدد 25، ينبغي أولا أن يتألم ابن الإنسان، يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. يبقى المسيح قال لهم حاجتين، ان ابن الانسان مش هيبقى موجود معاكم بعد شوية، هتشتهوا ان تروا يوم مش هتشوف. لكن قبل الكلام ده، قبل ما يرفع ابن الانسان، هيجرى له ايه؟ يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. وبعدين، وكما كان في ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان، الايام اللي انتم مش هتشوفوها وهتشتهوا انك تشوفوها لكن مش هتشوفوها. لكن هيجي بعد كده ايام تانية اسمها ايام ابن الانسان. ايه كان ايام نوح؟ كانوا يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع. كذلك ايضا كما كان في ايام لوط، كانوا يأكلون ويشربون، يشترون ويبيعون، يغرسون ويبنون. لكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع. العمل المشترك في قصة نوح ولوط مش بس شر الناس وانصرافهم ولهوهم، لكن كمان الرب أهلك الجميع أيام نوح وأهلك الجميع أيام لوط. كذلك يكون أيضا أيام ابن الإنسان، هيعمل إيه؟ هيهلك الجميع. طيب، هكذا يكون أيضا في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. يبقى احنا قلنا دلوقتي حاجتين، إن ابن الإنسان هيرتفع، قبل ما يرتفع يتألم، لكن بعد ما يتألم ويرتفع هيجرى له ايه؟ يظهر. يبقى دلوقتي اترسمت الصورة، ان المسيح اول حاجة هيتألم، هيرفض، بعد كده سيختفي عن ناظريه مش هيشوفوه، لكن بعد كده هيظهر، لكن قبل ما يظهر هيهلك الجميع. وضحت الصورة شوية؟ طب يمكن توضح اكتر. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحق لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلك، من أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، واللي حيؤخذ يؤخذ بالضربات للهلاك، والذي يترك يترك على الأرض. تكون اثنتان تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة بالضربات وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد يترك الآخر. أجابوا وقالوا أين يا رب؟ أجاب حيث تكون الجثة، هناك تجتمع النسور تنقض على الجثة الميتة، تنقض بالقضاء فتهلك. وكأن الرب عاوز يقول إن قضاؤه هيبقى زي الصاعقة أو زي الناس. من الجو ده الرب قال وقال أيضا مثلا لتلاميذه. برضو عاوز أوضحها شوية. الجو بتاع المثل هو الآتي، هو أن الرب بيقول مش وقت ظهور الملكوت حاليا. ليه يا رب؟ قال أولا لازم المسيح يتألم، وده كلام الأنبياء، الآلام التي للمسيح، ودي الأول، والأمجاد التي بعدها. يبقى في الأول المسيح يتألم. طيب المسيح يتألم، إيه المانع أنه يجي على طول ويملك ويريحنا؟ يقول أصل دلوقتي فطرة أنا الله، لأنه لما هيجي ويملك مش هبقى في رحمة، هيبقى فيه هلاك سريع على الأشرار. لكن لأن الرب عاوز يخلص مش عاوز الناس تهلك، عشان كده عمل ايه ربنا؟ مطول بال. طيب لما ربنا مطول باله صح، كتر خيرك يا رب، بس احنا تعبانين. يقول انا عارف ان انتوا تعبانين، بس انا مش سايبكم من غير ملجأ، انا سايبكم وانتوا تعبانين والظروف صعبة، حديكم اسلوب علشان خاطر تنتصروا في الظروف الصعبة. ايه يا رب اللي انت اديتهولنا علشان لغاية لما تيجي وتتعدل وتفرج وتنتقم لنا من الاعداء لغاية ده، ايه اللي انت مديهولنا؟ قال لهم ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. ادي الجو بتاع الاصحاح. اربط قبل ما اسيب النقطة المهمة دي، اقرأ جزئين من كلمة الله بيأكدوا الفكرة دي. الحاجة الاولانية في مزمور اصحاح، في مزمور 9، بيكلمنا في مزمور 9 عن أيام الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة طبعا مش هقدر أدخل في كل تفاصيل من الأول، لكن الضيقة العظيمة هتتم بعد اختطاف الكنيسة من الأرض. في أيام الضيقة العظيمة هيبقى فيه طبعا احنا دلوقتي في ضيق طبعا، لكن احنا دلوقتي في ضيق، لكن احنا دلوقتي مش في الضيقة العظيمة، ومش هنحضر احنا الضيقة العظيمة، لكن في ناس هيبقوا موجودين على الارض في الضيقة العظيمة، ودول هيجي لهم الرب ويخلصهم وينصفهم، اللي قال عنهم في عبرانيين 9:27 سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. مزمور 9 نشوف بقى أيام الضيق، أزمنة الضيق، وإيه الملجأ في أزمنة الضيق. بس قبل ما يقول لنا عن أزمنة الضيق وملجأ أزمنة الضيق، يقول لنا في عدد 4 لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادل. إمتى يا رب؟ إمتى يجلس القاضي العادل؟ وامتى يقيم الرب دعوى المؤمنين؟ لسه. انتهرت الامم، اهلكت الشرير، حصل الكلام ده النهارده؟ لا لسه، ده ربنا النهارده مطول باله على الاشرار. ليه؟ لانه مش عاوز حد يهلك. احسبوا انات ربنا خلاصا، لانه لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. لكن لما يظهر مفيش بقى ساعتها رحمه، ساعتها في نقمة وغضب وقضاء. لكن هنا النبي بيترنم عن اللي هيحصل. جلست يا رب على الكرسي قاضي عادل، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير. لكن لغاية لما الكلام ده يتم يقول في عدد 9 ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. يبقى لينا ملجأ يا أحبائي، الرب مش سابنا وبس، لكن لينا ملجأ، والملجأ ده هو إيه؟ الصلاة. الشاهد الثاني اللي حقراه في حبقوق أصحاح 2، نبوة حبقوق أصحاح 2، وإحنا عارفين إن حبقوق ده نبي كان عنده مشكلة زي ما إحنا كمؤمنين برضو عندنا مشاكل، ومشكلته كان عن عدل الله مش مشكلة شخصية. حبقوق احنا لما بنقول ان عنده مشكلة ما اقصدش ابدا ان عنده مشكلة شخصية، لكن مشكلته فين عدلك يا رب؟ لماذا تصمت على الشرير حين يبلع الشرير من هو ابر منه؟ هو ده عدل الله؟ لا مش عدل الله. فحبقوق اتلخبط، قال الله انت قدوس وعيناك اطهر من ان تنظر الى الشر ولا تستطيع النظر الى الجور، حبقوق 1:13. لكن بعد ما تحير حبقوق وقال الكلام ده جه في أصحاح 2 وقال على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب، يعني أنتظر أراقب، أنا مستني مش نازل من على الحصن غير لما ربنا يديني إجابة. ماذا يقولوا لي وماذا أجيب عن شكواي؟ فأجابني الرب، قال لي ايه؟ قال لي اكتب الرؤية وانقشها على الالواح لكي يركض قارئها، لان الرؤية بعد الى الميعاد. الرؤية مش دلوقتي لكن بعد الى الميعاد. لكن الحاجة التانية الجميلة، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. هتنطق الرؤية، هتنطق وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. وبعدين الحاجة الثالثة، إن توانت فانتظر، بمعنى كده أن في احتمال أنها إيه؟ تتوانى. لكن خد اللي بعدها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. طب وبعدين خلصت الرؤية؟ لا لسه في كمان تاني كلام في عدد 4 والبار بإيمانه يعني شايف كل الأمور متلخبطة، اوعى تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة. الأمور ماشية عوج، الأمور مش ماشية صح أبدا، معلش لا تطرحوا ثقتكم، البار بالإيمان يحيى. طيب أرجع بقى وأقول ده الخلفية اللي المسيح قال منها المثل، لكن بعد ما خلص المثل ده المثل تاني، والعجيبة إن المثل اللي قدامنا عن الصلاة والمثل اللي بعديه برضو عن الصلاة، وإن كنت أنا اتكلمت عنه من مدة فاتت، لأني ربطته بمجموعة أمثال النعمة. إيه المثل ده؟ مثل الفريسي والعشار، ويبتدي المثل بالقول إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصلي. يبقى برضو هنا عن الأولاني عن الصلاة والتاني برضو عن الصلاة، بس مع الفارق. إيه الفارق بين المثلين دول بتوع الصلاة؟ إن المثل الأولاني متى نصلي، والإجابة في كل حين ولا يمل. المثل الثاني مش متى نصلي لكن كيف نصلي، بالتضاع ولا بكبرية؟ لا، كبرية، الله ما يطقش الكبرية. يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعم. يبقى إذن اللي بيعلمه لنا المثل الأولاني كيف نصلي، متأسف، متى نصلي، والمثل الثاني كيف نصلي. متى نصلي؟ كل حين. كيف نصلي؟ بمسكنة. أو خلينا أقولها بأسلوب تاني، إن المثل الأولاني أنا مسكين قدام الله، المثل الثاني أنا مش أحسن من غيري، أنا ما ببصش لبقية الناس اللي بيصلوا بقول أنا أحسن منهم، لأن دي لغة مين؟ لغة الفريسي. اللهم أشكرك لأني لست مثل باقي الناس، أنا قدامك يا رب مسكين زي الأرملة اللي جاية بتقول لك انصفني من خصم، لكن في نفس الوقت أنا لما بقارن نفسي بالآخرين أنا ما بعتبرش نفسي أحسن من غيري أبدا. لكن العشار قرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أو خلينا أقول إن المثل الأولاني بيركز على الإيمان والتاني بيركز على التوبة، والاثنين وجهان لعملة واحدة، التوبة والإيمان. بدون توبة وبدون إيمان لا يمكن ارضاء الله. تعال بقى نبص على المثل نفسه، نتأمل فيه شوية ونتعلم منه شوية دروس، بس عايز اقول برضه اقارنه بمثل تاني ما تكلمناش فيه لانه مثل صغير قوي. المثل ده جه في موعظة الجبل، كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم الى القاضي والقاضي الى الشرطي فتلقى في السجن لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. نقدر نقول إن في علاقة بين المثلين دول، لأن هم دول المثلين الوحيدين اللي جم عن الإنسان والمحاكم. بالنسبة لي أنا كإنسان خاطي ما ليش حق، ولو وقفت قدام القاضي هأستذنب. عشان كده داود مرة قال للرب لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه قدامك لا يتبرر، قدامك حي. في المثل الأولاني بتاع متى 5، كن مراضيا لخصمك سريعا، مش من مصلحتك تقف قدام الله القاضي الديان، لا سيما إن في شروط صلح، متأسف بلاش أقول شروط، في فرصة صلح، وفرصة الصلح دي محدودة جدا، وفرصة الصلح دي شروطها مناسبة للغاية. عارفين الشروط ايه ولا حاجة؟ تعال متبررين، الحق الحق قبل ما تضيع، ما تقعدش تناقش كتير، ما تقعدش تفاصل وتجادل كتير، لانه بيقول لك كن مراضيا لخصمك سريعا. سريعا يعني ايه؟ يعني الحق الحق، انت النهاردة هنا بكرة مش هنا، احنا مسافرين، حدش ضامن روحه يوم. الحق أيها الخاطي يا من لم تتصالح مع الله الآن، وخد الكلام ده مرة واحدة في عمرك بجدية، كن مراضيا لخصمك سريعا. ده مش بيطلب منك أي حاجة، ده بيقولك أنا حدي لك كل حاجة، ده بيقولك أنا حبررك وبالمجان على حساب واحد تاني كان على الصليب لم يفعل ولا خطية لكنه دفع الحساب عنك بالكامل. عاوز إيه تاني؟ عشان كده ما تضيعش وقتك وإلحق بسرعة. ما أعجب إعلان رسالة روميا، وأنا أشكر الله لأنكم بقيتوا واخدين دكتوراه في رسالة روميا على ما أعتقد. رسالة روميا 4-5 آية رائعة، أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له. إيه ده؟ إيه ده؟ واحد فاجر والفاجر ده ما بيعملش حاجة، أمال بيعمل إيه؟ ولكن يؤمن، يؤمن بالذي يبرر الفاجر. تعرفوا الله يحسب له إيه؟ يحسب له إيمانه. ده إيه؟ يحسب له إيمانه بر. طب أنت عاوز إيه تاني؟ مستني إيه عشان تتصالح مع الله؟ عشان كده احنا يا اخوة معانا بشارة. انا زعلان ان احنا مش بنصرخ في كل مكان وبننادي باعلى صوت بكل الطرق المتاحة لينا وبنقول للناس تعالوا تصالحوا مع الله. انا زعلان من روحي ومن روحنا، لان مفروض فعلا يا اخوة ان احنا معانا خبر ما اعظمه، فكيف لا ننادي باعلى الصوت؟ مش خبر في دينونة؟ صحيح في دينونة، واللي هيرفض التوبة والإيمان والنوال الخلاص هيدان. لكن احنا معانا خبر بنقول تعالى خد خلاص مجاني، خد حياة مجانية، خد تبرير مجاني. طب ازاي ما نقولش الكلام ده لناس كل اللي حوالينا بيهلكم، سواء مؤدبين او غير مؤدبين، كنيسية او غير كنيسية، فيش حاجة تبرر غير المسيح. معانا خبر عظيم، عشان كده المسيح قال سريعا سريعا كخاطي انا في موقف مش كويس، ولو انتهى عمري في اي لحظة دون ان اتصالح مع الله يا ويلي الف مليون مرة. وبلغة المسيح كان خير لذلك الانسان لو لم يولد. لكن انت كمؤمن لا، ده انت لك حق، ده انت لك حق قوي، ده انت تدخل وحقك مضمون 100%. أفلا ينصف الله مختاريه؟ ما هنا بقى في مفارقة في المثل ده. هو الله قاضي ظالم؟ لا، ده قاضي بار، قاضي ايه؟ قاضي عدل. ده أب. عشان كده تقدم الرب عاوز يشجعنا، مش عاوز يقول ان هو قاضي ظالم حاشا، لكن عاوز يقول اذا كان القاضي الظالم عمل كده يبقى الله يعمل ايه. انت كمؤمن ليك حق، فتقدم لان قضيتك كسبانة 100%. ابص بقى على المثل. قال لهم ايضا مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. احبائي الصلاة، مهما تكلمت عن الصلاة انا ما وفتهاش حقها. الصلاة بلغة الكتاب المقدس زفير القديسين في مراثي ارميا اصح 3، لانك سمعت زفرتي. وانا بقول ان قراية الكتاب المقدس شهيق القديس، والصلاة زفير القديس. عاوز تشم هوا نقي؟ عاوز تشم هوا نقي؟ بنسافر كتير اليومين دول، ودايما الناس، وان كان في مصر اقل البلاد بشوف الحكاية ديت، دايما الناس في السفر بيبقى معاهم كتاب يقروه، والشيطان عارف ان الناس في السفر زهقانة، تبص في الشباك شوية تزهق. عمل لهم فيديو في الاسباني، وعمل لهم فيديو في السوبر جيت، لكن برضو عمل لهم مجلات صغيرة كده تسالي، 4 مجلات بجنيه ولا باتنين جنيه، اقرأ. لكن يا أحبائي ده هوى مسمم، وإحنا مش ناقصنا تلوث هوى طبيعي عشان ناخد تلوث هوى روحي. لكن برضو الصبح كنت بنقرأ عن الخصي الحبشي، وهو راجع، راجل وزير راجع من أورشليم، والمشوار لحبشة مشوار طويل، يعني ياخد له أكيد أيام، يعني حينام ويصحى عدة مرات من أورشليم لغاية الحبشة أيام 2000 سنة، كانت المواصلات بدائية. كان بيعمل إيه؟ بيسلي نفسه إزاي الوزير ده؟ كان يقرأ النبي إشعياء. يمكن واحد يقول بس الكتب الروحية مش مفهومة، صعبة شوية، أو كلمة الله مش بفهم كل حاجة فيها. خلي بالك والوزير برضه ما كانش فاهم كل حاجة، لكن لأنه مش فاهم أم قفل الكتاب وقال ادونا يا عم حاجة كده من اللي تفرح القلب بدل ما نقعد نتعب نعصر مخ، قال كده؟ لا، لكن عاوز يفهم. طب اللي عاوز يفهم ده وجاي وهو في برية، ربنا يبعت له واحد يفهمه وهو في برية؟ بعت له واحد يفهمه، سأله سؤال، الراجل حاجة عجيبة، بص لقى راجل ماشي جنبه بيقول له انت فاهم اللي بتقراه؟ طب طلع لي منين ده؟ قال له لا انا مش فاهم، ممكن تفهمني؟ وفهمه الكلام تمام، والله كان مسيطر على كل شيء. خلص الوزير وذهب في طريقه فرحا. وبعدين فرحة ما تمت. ليه؟ خطف روح الرب في لبس؟ لا، فرحة تمت كل حاجة، لأنه بعد ما خطف روح الرب في لبس مضى في طريقه، ذهب في طريقه فرحا. واحد علق قال الحمد لله انه خطف فيلبس ما خطفش الكتاب. لو ربنا كان خطف الكتاب منه كان الرجل يروح يعمل ايه بفيلبس؟ لكن من غير فيلبس معاه ايه الكتاب. الان استودعكم لله ولكلمة نعمتي. ايها الشباب ايها الرجال ايتها الفتيات والنساء عليكم بكلمة الله شهيق القديسين. لما قال كل الكتاب موحى به من الله اربع كلمات. الاربع كلمات دول في اللغة اليونانية كلمة واحدة ثيوبنوستوس ومعناها حرفيا انفاس الله. انت بتقرأ انفاس الله في اغلى احلى من انفاس الله استنشقها املى بيها رئتي الروحية. وبعد ما قريت وتعزيت عندي حاجات مش مريحاني اعمل ايه؟ اطلع الزفير. وايه هو الزفير؟ الصلاة. شوفوا يا اخو نقدرش نعيش من غير شهيق وزفير وما نقدرش نعيش من غير فكر الله وكلماته ومن غير الصلاة. يقينا شاول باعتباره فريسي كان حافظ صلوات زي ما في ناس كتيرة في المسيحية حافظين صلوات وبيرددون صلوات. في اليهودية كان في برضو صلوات تردد. لكن لما اتقابل مع المسيح في طريق دمشق ثلاث ايام وبعد الثلاث ايام الرب قال لحنانيا روح يا حنانيا انا عاوزك تعمد واحد اسمه شاول الطرسوس. قال له يا رب ده شرير. قال له ما انتش عارف اللي جراله. احب اقول لك حاجة هو ذا يصل هو ذا يصل. الرب عاوز ينهي المسألة ان ده 100% مولود من الله. فقال لحنانيا ايه؟ انه بيصلي. طب هو ما كانش بيصلي قبل كده؟ لا كان بيقول صلوات كان بيردد صلوات كان بيقرا صلوات. اقول زي ما تقول لكن بيصلي؟ لا. فرق كبير بين ان تردد وتتلو صلوات وبين صرخة الطفل المولود حديثا في عائلة الايمان. لما بيت كده يكون فيه عروسة وعريس وربنا يديهم عيل والواحد يكون بيزور البيت ده وهم عرسان البيت ساكت. اول ما جه الضيف الصغير ده البيت اتملى بالايه؟ بص هو ذا يصلي هو ذا يصرخ. وهنا برضو الصلاة بيسميها ايه؟ صارخين. افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه. يعني صارخين هو بيتكلم عن الصلاة. قال ما الصلاة اصلها نوع من الصراخ. طب ازاي بقى نصلي كل حين؟ اغسطينوس القديس اغسطينوس قال تعبير عجبني في المسألة دي. قال ان مش هنقدر نصلي طبعا بالمفهوم بتاع اللي احنا فاهمينه عن الصلاة باستمرار على ان الرغبة والاشواق الموجودة في قلبك دائما هي صوتك الذي يسمعه الله دائما. خليني ادي مثلا. انا برغب في القداسة بصلي أركع قدام الرب أقول له يا رب اديني القلب المقدس الذهن المقدس العينين المقدسة اللسان المقدس يا رب. بخلص الصلاة وبمشي ما صلي وقفت الصلاة بطلت أصلي لكن لازالت الرغبة التي عبرت عنها في الصلاة تتملكني تماما تملك كل كياني. هذه الرغبة هي الصوت الذي يسمعه الله دائما طالما انت دايما عاوز انك تبقى مقدس. او بقول له يا رب اديني نفوس بركع بصلي مع اخواتي بقول يا رب خلص نفوس لكن انا عندي رغبة وكل ما بشوف انسان هالك عاوز اخلص. ان رغبتك واشواقك القلبية هي الصوت الذي يسمعه الله دائما عندما تصلي وعندما تنتهي من الصلاة. لذلك ينبغي أن يصلى كل حين. اليهود كانوا يصلوا ثلاث مرات في اليوم وفي غيرهم يصلوا خمس مرات وإحنا نصلي كم مرة؟ كل حين كل حين. يعني ما عندناش عدد مرات صلاة ما عندناش مواسم للصلاة. صلي في الأفراح وفي الأطراح. أول ما تفرغت للخدمة زمان من 20 سنة دعيت لفرح خدمت فرح أخ حب يعني يتبسط معايا وقال لي أيوة عم شغلة جديدة جيت لك. قلت له شغلة جديدة ليه؟ هي نفس الشغل. أنا في الفرح عملت إيه؟ مش وعظت؟ أنا تجيبني في جنازة حوعظ، تجيبني في فرح حوعظ، تجيبني في اجتماع عادي حوعظ، ما شغلاش جديدة ولا حاجة. نفس الحكاية بالنسبة للصلاة، في الفرح نصلي أمال نعمل إيه، طب وفي الجنازة نصلي أمال نعمل إيه، طب لما تكون ظروفنا حلوة نصلي أمال نعمل إيه، طب لو وحشة نصلي أيوة أمال نعمل إيه. ينبغي أن يصلى إمتى؟ في كل حين. صلي دايما، ابتدي يومك بالصلاة، اختم يومك بالصلاة، قبل الأكل صلي، خلي حياتك صلاة متصل. ينبغي ينبغي. هنا تبدأ الحياة الروحية، وهنا تذبل أو تزدهر الحياة الروحية. وإذا نجح الشيطان وهو يحاول مرارا وتكرارا أن يجعلنا نكف عن الصلاة، فهي خطوة أولى لكي ما نسقط في التجربة، مثل اللي قاله المسيح لبطرس في بستان جسيماني، اصهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. مش هتصلي هتدخل في تجربة، هتسقط في التجربة، ما انتش قد السير في العالم بمفردك. عشان كده مش بس المسيح قال ينبغي أن يصلى في كل حين، لكن لو قرينا كل الرسائل نلاقي الرسل بيركزوا على الصلاة المستمرة، نصلي في كل حين، ما تهتموش بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. الأيام دي كلما بتقرب أيام النهاية، أو بلغة الرسول بطرس في رسالته الأولى 4:7 لما بيقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلاة. ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يعني كلمة لا يمل أقدر أفسرها بتفسيرين. التفسير الأولاني لا يمل من الصلاة، لأن أنا أعتقد شخصيا وأعتقد أن اعتقادي مش غلط، أن احنا كمؤمنين ما عندناش مشكلة أبدا مع الترتيل، وممكن نرتل مدة طويلة قوي وده كويس، وما عندناش مشكلة أن احنا نسمع وعظ وده برضو كويس، لكن مشكلتنا بتبتدي لما بنبتدي الصلاة. دي الحقيقة، اعتقد احنا مختبرين في روحنا كده. ورجال الله قالوا ايه المسألة، مش انك تبتدي في الصلاة لكن ان تستمر في الصلاة، لان بعد فترة تلاقي روحك جرالك ايه مليت. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، ده المعنى البسيط اللي حسب الآية الترجمة بتاعتنا نفهمها كده، وده معنى جميل ويتمشى مع روح الكتاب. فينبغي أن يصلى كل حين ولا نمل من الصلاة. لكن في تفسير تاني تحتمل الكلمة اليونانية، لأن الكلمة اليونانية ترجمت في 4 مرات، تاني جت في 5 مرات هنا مرة، و4 مرات تانية في الرسائل، كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية 4:1-17 تترجم هناك لا نفشل كما رحمنا لا نفشل، وفي آخر الأصحاح لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم. في غلاطية 6:9 يقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. في أفسس 3:13 لا تكلوا في شدائدي التي هي مجدكم. يبقى ترجمة لا تفشلوا ولا تكلوا ولا تملوا، هنا جت تمل لا يمل، لكن ممكن نترجمها لا نفشل أو لا نكل. وإذا ترجمت بالشكل ده يبقى المقصود بيها أن ينبغي أن نصلي في كل حين وإحنا ما نفشلش وإحنا ما نكلش، لأنه لو ما صليناش غالبا حيجرالنا إيه؟ هنفشل. أدي مثل داود في العهد القديم جات له ظروف وحشة جدا. الظروف دي إن كل نساء أولاده سبوا، هو والجيش اللي معاه، والجيش اللي معاه كمان زعل منه، قلب بثورة ضده وقالوا برجمه. وبعدين الكتاب يقول إيه؟ أما داود فتشدد بالرب إله، وراح يصلي. الصلاة بالمفهوم بتاع داود أنه قال لأبياثار قدم إلي الأفود فصلى. في سفر الأمثال يقول إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. اما نعمل ايه لما يجي يوم الضيق؟ ادخل مخدعك. هلما يا شعبي ادخل الى مخادعك واغلق ابوابك خلفك. ادخل والجيش اللي معاه كمان زعل منه، قلب بثورة ضده وقالوا برجمه. وبعدين الكتاب يقول ايه؟ اما داود فتشدد بالرب إله، وراح يصلي. الصلاة بالمفهوم بتاع داود انه قال لأبياثار قدم الي الافود فصلى. في سفر الامثال يقول ان ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. اما نعمل ايه لما يجي يوم الضيق؟ ادخل مخدعك. هلما يا شعبي ادخل الى مخادعك واغلق ابوابك خلفك. ادخل اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع. صلي علشان ما تفشلش، علشان ما تكلش، لانك عرضة اذا ما صليتش مهما كنت جبار في ذاتك، انك مع ضغوط الحياة، مع الشيطان اصله بيعرف ازاي يتعبنا فيجيب ضغطات مستمرة واحيانا هجمات مفاجئة، لكن لو انا مصلي باستمرار انا مش هكل او افشل. لذلك ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. وبعدين الرب قال المثل، المثل البسيط قوي اللي ما اعتقدش محتاج مني شرح كتير. كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصمي. واحد علق على عدد اثنين اللي هو قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، قال أسوأ جهاز استقبال. وعدد ثلاثة وكان في تلك المدينة أرملة، الأضعف جهاز إرسال. واحدة ست غلبانة أرملة ورايحة لمين؟ رايحة القاضي، يعني هو اللي معاه الحكم والأمر والنهي، والقاضي ده لا بيخاف الله ولا بيهاب إنسان. طب المرأة دي هتعمل ايه للقاضي ده؟ تعمل ايه؟ متعملش حاجة بك. يعني في منتهى الضعف هذه المرأة، وهو في منتهى الجبروت لأنه قاضي ولأنه لا يخاف الله ولا يهاب إنسان. لكن بصوا على جهاز الإرسال الاستقبال السيء جدا وجهاز الإرسال الضعيف جدا. تعالوا نشوف عمل إيه. كان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه. كلمة وكانت تأتي تفيد إنها كانت تأتي دائما. كانت تأتي يعني إيه؟ يعني مش سايبة. كانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمن. يتعب روحه ليه؟ الراجل ده ما عندوش ضمير ولا قلب رئ، لا ضمير يخاف الله ولا قلب رئ، لأنه ما بيعملش حساب لإنسان. فلماذا ينصف هذه المرأة؟ يعني قضيتها ما يقوس منها تماما. ولكن بعد ذلك قال القاضي في نفسه، وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها، لئلا تأتي دائما فتقمعني، تضايقني، تزعجني، تنكر علي. أنا أخلص قضيتها مش لأني بخاف الله ولا لأني بهاب إنسان، ولا لأن الست دي تعنيني في كثير أو قليل، ولا لأني غيور على العدالة، ولا حاجة من دي خالص. أمال أنت هتنصفها ليه يا عم؟ قال لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. حط نقطة بعديها، اسمعوا ما يقول. وكان الرب عاوز يقول تأملوا، اسمعوا واعوا، افهموا المدلول العميق لهذه العبارة التي قالها قاضي الظلم. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. وبعدين الرب بقى بيعلق بيقول شفتم، تأملتم قاضي الظلم ده الرجل المفتري، ايه اللي خلاه يتحرك؟ وايه اللي خلى الأرملة ديت وهي ضعيفة ولا سلاح عندها تنتزع الحكم لصالحها؟ تعرفوا ايه اللي خلاها تنتزع الحكم لصالحها؟ حاجة واحدة، اللجاجة. عشان كده بعض الناس بيقول على المثل ده مثل قاضي الظلم، البعض بيسميه مثل المرأة اللحوحة.
أو الأرملة اللي لحوها. إحنا التعبير مش ما بيعجبناش، ما هو مش حلو، لكن أسلوب نوصل به إلى إلى إلى, إلى الغرض. اللجاجة ده اللي تعلمناه المثل اللي فات له 11، والإلحاح والمثابرة تأتي دائما فتقمعنا. علشان كده اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. طيب تعليق المسيح بقى، أفلا ينصف الله مختاري؟ ما أبعد الفارق بين قاضي الظلم وبين الله الآب المحب العادل، وبين أرملة لا يعني القاضي من أمرها شيئا. ومش إحنا بيقول أفلا ينصف الله المؤمنين، طبعا لو قال كده يبقى صح، لكن الكتاب ما قالش أفلا ينصف الله المؤمنين، لكن أفلا ينصف الله مختارين. يعني مختاري يعني الرب اختارهم. اختارهم ليه؟ لأنه بيحبهم. ما فيش ليه غير لأنه بيحب. الله أحبني، الله اختارني عشان أبقى معاه إلى أبد الآبدين. خلي بالكم الراجل القاضي ده قال لك أنصفها عشان أرتاح من وشها، مش كده؟ لكن الله لما بيدينا إجابتنا عشان يرتاح من وشنا؟ لا، هنرتاح، هرتاح مننا فيه. ده احنا معاه إلى أبد الإيه؟ ده احنا مش هنسيبه أبدا، لأنه هو في الأزل اختارنا علشان نبقى مشابهين صورة ابنه. أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. الآية دي يقينا توقفنا شوية، لكنها لذيذة وحلوة. وهو متمهل عليهم أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. قبل ما أعلق على الآية دي أقول ختم المسيح المثل بالقول ولكن متى جاء ابن الإنسان. أنتوا فاكرين اللي قلته في الأول ولا نسيتوه؟ لو نسيناه يبقى يخسر. إحنا كنا بنتكلم على إن القرينة إن المسيح هيصعد، قبل ما يصعد يموت، وبعدين هيظهر ابن الإنسان مرة تاني، بس قبل ما يظهر هيرسل المدفعية الثقيلة، هينزل ضرباته 21 ضربة موجودة في سفر الرؤيا، وبعدين يجي المسيح بعد ما يكون نظف الأرض يرسل ملائكته وينقي من ملكوته المعاثر وفاعل الاسم، وبعدين هيجي ويملك. هنا في آخر المثل ولكن متى جاء ابن الإنسان، واخدين بالكم في كوبري ما زال الموضوع ماشي مع القرينة اللي فاتت اللي قالها في أصحاح 17. متى جاء ابن الإنسان؟ يعني هو جاي، واحنا عارفين انه قبل ما يجي هيجي في الهزيع الرابع، هيجي في أيام إثم النهاية. حزقيال 21 تتكرر الآية دي مرتين، زمان إثم النهاية. لما يجي الرب هيجي في أيام شريرة جدا، لدرجة بيسأل المسيح بيقول متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ يعني هيلاقي ولا ما يلاقيش؟ السؤال ده من غير إجابة، وكونه اتحط في الصيغة دي نستنتج منه أنه هيبقى فيه إيمان، لكنه إيمان ضعيف، إيمان مهزوز. هرجع للنقطة دي بعد شوية. لكن خليني أرجع تاني اللي أنا قلت عليه عدد 7 و8 وربطتهم مع بعض. أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. متمهل ولا سريعا؟ متمهل طول ما المعاد ما جاش، سريعا أول ما المعاد يجي. في تاريخنا الحديث أتذكر لما كنت بزور الإخوة في ألمانيا كنت بسمعهم وكنت بتعجب من مثابرتهم، دايما يصلوا عشان إخوتهم اللي في ألمانيا الشرقية، وأنا كنت بقول أنتوا بتصلوا إيه؟ ما الموضوع محسوب ومنتهي، صلوا من هنا لمئة سنة، قعدوا يصلوا اللي في الغربية عشان إخواتهم اللي في الشرقية. وبعدين سنة 89 على ما أتذكر كانت جت لي سفرية في الهند واتقطعت صلتي بالعالم الخارجي، لا بشوف نشرات إخبارية ولا جرايد، فما دريتش باللي حصل. وبعدين سمعت إن سور برلين اتهد، ما كنتش مصدق. يعني أنا يا دوبك غبت 15 يوم في الخمستاشر يوم دول حصلت حاجات عجيبة. انهارت الشيوعية ورومانيا قبضوا على شاوشيسكو وأعدموه وصور برلين. الحكاية دي يعني قعدوا يصلوا سنين والرب ايه متمهل. لكن لما جيت الاستجابة جيت ايه سريع. ياما قديسين صلوا والرب مستني لسه ما جاش المعاد. ولما جه المعاد ينصفهم ايه. وده اخوة احنا بنختبره. الله يطول باله يطول باله. واحنا قالوئين لحوحين. لكن لما بيجي الانصاف سريعا. يوسف في السجن تكوين 41 نسى رئيس السقاط سنتين وهو مستني الغلبان. لكن كلت أعيننا من انتظار عوننا الباطل. قال لرئيس السقاط افتكرني ونساه رئيس السقاط. لكن أخيرا ربنا عمل شغلة. وكلمة ينصفهم سريعا يعني ينصفهم بدون مقدمات. احنا متعودين ان نشوف مقدمات لكن مش دي طريق الله. إليش قال لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء. من غير ريح من غير مطر طب ازاي شغلة رب. او إلي شاف غيمة قدر كف انسان فقال لأخاب انزل لحسن شايف غيمة قد الكف. طب وقد الكف دي قال لك لحسن ما تعرفش تمشي من المطر. مطر ايه احنا شايفين حاجة. وفعلا كلام إلي لان إلي ده راجل قريب من قلب الله. يعني الله يطول باله يطول باله يطول باله يطول. لكن لما بتيجي اللحظة ينصفهم ايه سريع. الآيات كتيرة بقى توضح لنا الموضوع ده. حبقوخ اتنين اللي قريت منه من شوية ان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. زيها في عبرانين 10 لما يقول كده لانكم تحتاجون الى الصبر. بعد ما قال تحتاجون الى الصبر كنا نتوقع أن يقول لأن لسه الرب مش جاي. تحتاجون إلى الصبر لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبقى. لما قلت تحتاجون إلى الصبر قلنا ربنا مش جاي دلوقت. قال لك لا تحتاجون إلى الصبر لأن الرب سيأتي بعد قليل جدا. أو رؤية 3:10-11 رؤية 3:10 لأنك حفظت كلمة صبري. يبقى المسيح النهاردة إيه صابر. وطالما المسيح صابر مفروض من المسيحيين المؤمنين يبقوا ايه يبقوا صابرين لانك حفظت كلمة صبري. وبعديها في العدد اللي بعديه رؤية 3:11 ها انا اتي سريع. عجب هو كده. يبقى اذا الله يطول بال تعرف ليه. لسبب قاله الرسول بطرس في بطرس الثانية 3:8 قال ايه. قال لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة. وألف سنة شفتوا بقى يمشي الألف سنة يوم لا لأنه قالوا اليوم ألف سنة. طريقة حساباتنا غير طريقة حسابات. طول ما المعاد ما جاش ربنا باله طويل يستنى قديه إن شاء الله 2000. ما هو مش استنى 2000 تعرفوا ليه استنى 2000. وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لكن افرض نفترض ان الرب معاده ان يجي النهاردة الساعة 12 بالليل وواحد قال له بس خليها 12 وربع ينفع. خلصت ما خلصت ولا فيها ربع ولا فيها ربع دقيقة حتى. هو لما الرب يقول انا جاي ينصفهم ايه سريعا. يبقى احنا ننتظر. وده الدرس اللي بيعلمه لنا الرب ان احنا لا نمل لا نفشل ما نقلقش ننتظر. والرب لما ينصف ينصف سريعا. وفي لغاية لما الرب ينصف خلونا نصلي. واحنا زي ما قلت احوج الكل الى الصلاة في الايام اللي احنا فيها لانها ايام شريرة. لكن خلونا مش نصلي صلاة اللي احنا متعودين عليها صلاة الروتين او الميكانيكية. لكن بلغة عدد 7 افلا ينصف الله مختاري الصارخين. شوفوا عشان الكتاب يشرح لنا الكتاب نلاقي ان في نفس الاصحاح اصحاحنا قبل ما نروح لاصحاح 19 نلاقي ان في واحد صرخ. مين ده؟ راجل اعمى شحات. راجل اعمى وشحات وبعدين الكتاب يقول لنا في عدد 38 فصرخ. هي ما حصلت كمان شحات واعمى وعاوز من الرب حاجه فصرخ قائلا يا يسوع يا ابن داود ارحمني. واحد قال مش طلب بالذوق لكن طلب فج، بيصرخ بقى على صوته يا يسوع يا ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت. انتهره ليه؟ طلب رزل، طلب سخيف، واسلوبه كمان سخيف، عمال يصرخ. فسكتوه. تعرفوا ايه لما هما بيسكتوه اللي حصل؟ اما هو فصرخ اكثر كثيرا. انا لما قريت الحادثة دي تخيلت واحد بيغرق، واحد نزل البحر وبيغرق. فكركم ده هيطلب يعني بالذوق كده يا جماعة يا جدع اللي هناك ده انا بغرق وحالتي تعبانة، هيقول كده ولا هيجيب اخر ما عنده وباسلوبه خشن وفج؟ دي طريقة صلاة؟ اصله بيغرق. واحد غرقان بيطلب الايه؟ بيطلب الانقاذ. هيعمل ايه؟ لو ربنا علمنا النهاردة ان احنا لما نصلي نصرخ. هذا المسكين صرخ وعمل ايه الرب؟ والرب استمعه ومن كل مخاوفه انقذه. اقول لكم انه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان؟ متى 24 يقول لا حيلاقي الايمان ولا المحب، لانه لسبب كثرة الاثم تبرد. يبقى لا في ايمان، لكن نشكر الله مش هتطفي محبة الكثيرين خالص، لكن ايه؟ تبرد. والايمان لعله يجد الايمان الواثق فيه. هل يجده الان؟ هل يجده فيا؟ مش هدخل بقى في كلام تاني وهقفل الكتاب عشان تطمنه، لكن بس عايز اقول ايه؟ ان المثل ده ليه بعد تدبيري، وانا عارف ان مش وقت مناسب ان اتكلم عن البعد ده، بس حد مفتاح للي يحب، مجرد انه بقى عنده مفتاح. المثل ده ينطبق في جوه وفي موضوعه وفي صلاته على الشعب الارضي في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. طبعا احنا لينا درس ادبي وتعلمناه، لكن بس بقول ان التدبيري هو ان الكنيسة لا تسمى ولا تعتبر ارملة، لكن في النبوات في العهد القديم اسرائيل في المستقبل بعد الاختطاف تعتبر انها ارملة. الحاجة التانية ان القرينة زي ما قلنا متى جاء ابن الانسان. ابن الانسان في الظهور، احنا مش هنبقى موجودين علشان نستنى المسيح لما يجي في الظهور، لانه قبل ما يجي في الظهور هيجي في الاختطاف وياخدنا ليه، ولما يظهر احنا هنظهر ايه معاه. والحاجة التالتة ان صلاتهم انصفني بالانجليزي افنج مي، انتقم لي، وتتكرر ثلاث مرات في المثل انتقم لي يا رب. لما نروح المزامير نلاقي طلب الانتقام، لما نروح لسفل الرؤيا اصحاح 6 مثلا حتى متى ايها قدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض. مين اللي هيطلب الطلبه دي؟ المسيحيين في الوقت الحاضر؟ لا، المسيحيين في الوقت الحاضر ما بقولش يا رب انتقم لي من اللي قتلوني، لكن بصوا استفانوس قال ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذا. امال مين اللي بيصرخ بيطلب النقمه؟ دول الشعب الارضي اليهودي، لان ده التدبير بتاعهم ناموس، لكن احنا تدبيرنا تدبير ايه؟ نعم. طالما الرب عاملنا بالنعمه، وطالما المسيح على الصليب صلى طالب الغفران، وطالما الشهداء الاوائل كانوا كلهم بيطلبوا الغفران، احنا برضه صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لكن اليهود هيطلب انصفني انتقم لي. هينتقم الرب ولا مش هينتقم؟ هينتقم. وسفر الرؤيا بيكلمنا على ان الرب هينتقم، وسفر الرؤيا بيقول لنا في رؤيا 11 سيهلك الذين يهلكون الأرض، وإفرحي لها أيها السماء والرسل والقديسون، لأن الله دانها دينونتكم وانتقم من دم عبيده الأنبياء. ده كل ده كلام حيتم في الظهور مش في الاختطاف. إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان يسوع المسيح. لكن أرجو أن احنا ما ننساش التعبير البسيط اللي قاله المسيح في أول المثل، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل له قدره.